أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الصحيحة الثالثة من صحاح زرارة. ما بعرف شو عبرنا عنه، جهات، مقامات، شو بعرف. بس عموما نحن عنوننا أصل البحث بالدليل الروائي، وهي الصحيحة التي ينقلها الشيخ الكليني في الكافي، وينقلها أيضا الشيخ الطوسي رضوان الله عليه بإسناده عن محمد بن يعقوب، يعني أيضا ينقلها من الكافي صاحب التهذيب، ما عنده مصدر مستقل، لأنه لما بينقل عن محمد بن يعقوب يعني من الكافي، وإن كان هو ينقل عن علي بن إبراهيم مباشرة. له روايات كثيرة في التهذيب يبدأ فيها باسم علي بن إبراهيم أو بقية الرواة الموجودين في السنة كحماد أو حريز إلى ما قبل. المهم، هذا من حيث مصدر الرواية. أما إسناد الرواية طبعا، ونقلها صاحب الوسائل يا أخوان وجزأها على بابين، وهذا من آثار عنونة صاحب الوسائل العناوين الفقهية في كتاب الحديث في كتاب الوسائل. صدر الرواية ذكره في الباب الحادي عشر من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث الثالث، الجزء الثامن، صفحة 220. تتمة الحديث ذكرها في الباب العاشر في نفس الجزء، الحديث الثالث، صفحة 216. ونظرا لأن صدر الحديث ينفع في بعض الاستدلال، فإننا نقرأ الرواية كما وردت كاملة. الرواية عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، يعني إبراهيم بن هاشم والفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، في حديث قال قلت له: من لم يدري في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين، قال: يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه. ثم أضاف الإمام عليه السلام: وإذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها أخرى: ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. جيد. الكلام في الرواية يقع في جهات. الجهة الأولى في السند، وهذا السند تام كما هو واضح، إذ عليكم السلام. يتجزأ السند في صدره إلى سندين، ثم يتحد من حماد بن عيسى إلى أن يصل إلى الإمام عليه السلام، والمتحصل سندان: الأول علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زراره. واضح جدا أن هذا الإسناد إسناد تام، إذ لا يوجد في السند من يتوقف فيه. وإبراهيم بن هاشم لا إشكال ولا ريب أنه من مشايخ الثقات في الطائفة، وإن عبر في جملة من كلمات المتأخرين عن رواياته بالحسنة أو الحسنة التي لا تقصر عن الصحيح كما هي العادة عند صاحب الجواب في التعبير، وهذا سببه أمر فني يا إخوان. عندما صنف علماؤنا في علم الدراية أرادوا التمثيل للحسن في مروياتنا، فكان المثال البارز هو روايات إبراهيم بن هاشم. والسبب في ذلك أن إبراهيم بن هاشم لم ينصص على توثيقه ضمن التوثيقات الخاصة بشكل مباشر، يعني من قبل الأصول الرجالية للشيعة. طبعا الأصول الرجالية المقصود الواصلة إلينا، لا الأصول التي لم تصل إلينا. وهذا ليس من جهة خفاء وثاقته وجلالته، بل هذا هو ديدا علمائنا بالنسبة للمتأخرين من أصحاب الأئمة عليهم السلام، إذ قلما وجدناه يتصدرون لتوثيق شخصيات كبيرة كانت في زمان الإمام العسكري فضلا عن زمن الغيبة. وإلا فإن المدحة طافحة في الكلمات لهذه الشخصية، والقرائن متضافرة على جلالته وعظمته، حتى أن شخصية مثل السيد ابن طاووس في جمال الأسبوع يدعي أنه مجمع على وثاقته وجلاله، ولا يبعد ذلك، إذ لم نجد لأحد طريقا إلى الغمز أو التوقف في هذه الشخصية حتى في زمن الاضطرابات الفكرية. وهذه نقطة مهمة يا إخوان، إذ قد ورد إلى قم في زمن أحمد بن محمد بن عيسى وغيره، وجاءهم بحديث لم يكن معروفا لديهم، حتى عبروا عنه بأنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم، يعني أصحابنا الكوفيين أصحاب أئمتنا الذين رووا في الكوفة. قلت في زمن الاضطرابات، لأنه لا يخفى عليكم أنه بتلك الفترة في قم كانت توجد اضطرابات فكرية نتيجة وجود مشربين على الأقل في قم فيما يرتبط بالاعتقاد التفصيلي بمقامات أئمة أهل البيت عليهم السلام، لا بأصل الإمامة لا بالأصول الدينية الرئيسة، بل قصة الساهو وغير قصة الساهو ومدى علوم الأئمة وسعتها وضيقها وإلى آخره. وهذا المشرب للأسف الشديد إنما نشأ نتيجة بعد هؤلاء الرواة على ما عندهم من جلالة وفقاهة عن حاضنة الإمام المعصوم بشكل مباشر. وللأسف الشديد فإن هذه الحالة استمرت ولم تنتهي بشكل سريع، يعني على أقل تقدير استمرت في قم حدود 150 إلى 200 سنة بشكل بارز وواضح، حتى أن شخصية كبيرة مثل الشيخ المفيد يتحدث في عصره عن ورود بعض مشيخة القميين إليه وزعم بعضهم أن الأئمة لم يكونوا يعلمون بجميع تفاصيل الأحكام الشرعية إلى هذا الحد. في رد الشيخ الصدوق يقول هذا الكلام، ثم يعقب: ولا عمري إن هذا هو التقصير بعينه. في رد الشيخ الصدوق الذي قال من علامة المغالين أنه ينسبون مشايخ القميين إلى التقصير. طبعا ليس من الصحيح القول بأن قم كانت كذلك، لأنه في المقابل في قم كانت توجد شخصيات صاحبة المشرب المعاكس، وإلا أهم كتب الفضائل الأساسية المرتبطة بأئمة أهل البيت عليهم السلام ومقاماتهم، أو من أهمها على الإطلاق ما صنفه أهل قم، ولو لم يكن سوى كتاب بصائر الدرجات لسعد بن عبد الله الأشعري القمي الذي وصلنا مختصره بحسب الظاهر بقلم الحسن بن سليمان الحلي تلميذ الشهيد الأول، مطبوع باسم مختصر البصائر، وبصائر الدرجات للكبرى لمحمد بن الحسن الصفار، وهما من أعظم إن لم أقل أعظم شخصيتين في قم، سعد بن عبد الله والصفار من أعظم الشخصيات من الطبقة الأولى من أهل قم لكفى. عموما هذا يظهر أنه كان في أكثر من مدرسة في قم فيما يقصد. مع ذلك يا إخوان، محل الشاهد، هذا حديث يطول لسنا بصدده، محل الشاهد أننا لم نجد لا من هذا الفريق ولا من ذاك الفريق أحد غمز ولو من بعيد في شخصية أو طريقة تحديث إبراهيم بن هاشم، بل نجدهم جميعا تلقوا الشخصية ورواياتها بالقبول ورووا عنها، وهذا من أدل الأدل على عظم مقامه ومحله في الطائفة. إذا كان الشيخ الأنصاري في أول كتاب الصلاة يصحح رواية لم يعلم مدى صحة سندها واكتنفها الغموض بأن بعض أهل قم أودعوها في كتبهم وهم لم يكونوا يروون عن الضعفاء بل كانوا يطردونهم من بلدهم، فكيف بهذه الشخصية التي نشرت آلاف الأحاديث، آلاف الأحاديث في الطائفة ومعظمها على صفة الصحيح والمعتبر. يا إخوان، إبراهيم بن هاشم هو أحد أهم الرواة الذين يروون لنا تراث ابن أبي عمير، وعليه المدار إن صح التعبير، وآلاف من كتاب الكافي عبر إبراهيم بن هاشم. عموما وضوح هذه الشخصية لا يحتاج إلى كلام، فالتعبير عنها بالحسنة فيه نوع من الإجحاف في حق الشخصية والتراث. السند الثاني، طبعا بقية إجل السند واضحين ما في كلام أصلا. السند الثاني هو محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان. محمد بن إسماعيل هذا وقع كلام طويل حوله من جهتين: الجهة الأولى من جهة تعيين شخصه، والجهة الثانية من جهة وثاقته واعتباره. أما بالنسبة للجهة الأولى فالبحث يطول يا أخوان، مش محل الكلام، ووجد أقوال أربعة في هذا المجال، وإن كان المحقق في محله والذي استقر عليه رأي أهل التحقيق تقريبا يعني من غير خلاف، هو أن محمد بن هذا هو محمد بن إسماعيل النيسابوري البندقي الملقب ببندفر. بندفر يعني العلم الكبير. جيد، طبعا العلم الكبير مش توصيف، يعني شفت بعض الكلمات واحد بحاول يوثق لأجل كلمة بندفر، هذا لقب شخصي ما له علاقة به، قد يكون لقب آبائه قد يكون لقب الشخصي مو مهم. جيد، محمد بن إسماعيل هذا ليش هيك وليش مش هيك، هذا بحث بطول وألفوا فيه رسائل علماءنا المتأخرون، لأن في ابن بزيع وفي صاحب الصومعة وفي 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 في عدة أشخاص محمد بن إسماعيل في طبقات متقاربة. طبعا محمد بن إسماعيل هنا هو شيخ الكلية ومن هنا اكتفى جملة من المحققين. طبعا ليش قلنا النيسابوري؟ لأن النيسابوري هو تلميذ الفضل بن شاذان. وهو أنا لي طريقتان في التعامل مع أسانيده. ليش عم بحكي فيه يا إخوان؟ مع أنه هون مش مؤثر الرجل، هون فيه بعرضه علي بن إبراهيم، ما في مشكلة. أتكلم هنا لأجل مطلبين يا إخوان، لأجل أمر أول شيء، وأتكلم بعد ذلك بمطلبين. الحديث عن محمد بن إسماعيل هو حديث عن كل الروايات التي صدر الشيخ الكليني سنده فيها بشيخه محمد بن إسماعيل، مش عنها الرواية. ويوجد في هذه الروايات عديد منها لا يوجد في عرضه أحد، هو وحيد في السند. ثم للتغلب على مشكلة السند لدي طريقتان. الطريقة الأولى توثيق محمد بن إسماعيل يا أخوان، لأن الشيخ الكليني أكثر عنه بالمباشرة. انتبهوا يا أخوان، في فرق بين أنك تكثر عن شخص بالواسطة وبين أنك تكثر بالمباشرة. إذا أكثرت عن شخص بالواسطة تكون العهدة، إذا كان هذا الشخص غير مرضي، ضعيف، كذاب، مغالي، تكون العهدة على الواسطة التي روت عنه لا عليك. وهذا دين المتقدمين. ولذلك وجدنا الشيخ النجاشي وغيره لما بيحكوا عن شخص يقول كان صديقا لي ولوالدي وسمعت منه كثيرا لكني رأيت جل أصحابنا يرمزونه فتركت الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه. البعض ما فهموا شو المغزى، فقال شو يعني، شو الفرق، روى بواسطة ولا بغير واسطة؟ لا، كأن رواية الجليل عن شخص فيها شبهة اعتماده. لذلك إذا ما كان شخص مغموزا يتركون الرواية عنه بشكل مباشر، وهذا له شواهده العديدة. هذا مش على مستوى مثل علم الأصول، هذا نتيجة التتبع ومعرفة طرق المتقدمين في الرواية وآداب الرواية عندهم، هو الذي يطلعك على هذا. وقل من اطلع على هذه الأمور للأسف الشديد، يعني في عصينا وما قربه. لكن ولا أقول هذا الكلام لأن الشيخ الكليني جليل، والجليل لا يروي إلا عن ثقة، بل أقول هذا الكلام لأن الشيخ النجاش ومن ورائه عموم الطائفة. واخترت الشيخ النجاش لأن لديه نص صريح في كتاب فهرسته، قد بجلوا وجللوا طريقة الشيخ الكليني في الرواية، ولم يغمز في طريقته أحد من المتقدمين أبدا. ومع ذلك هو يكثر عن محمد بن إسماعيل هذا بالمباشرة. ليس هذا فقط، بل إن شيخ النجاشي صرح بأنه أوفق الناس وأورعهم وأثبتهم في الحديث. هو شخصيا أوفق الناس، ماشي، أورعهم وأثبتهم في الحديث، يعني هو إذا وجد ثبت فهو الدرجة العليا، هذا معنى أثبتهم في الحديث. والقائل من أهل الفن ومن أهل الصناعة، والقائل معروف بالدقة في هذه المجالات، وهو الذي يستنكف عن الرواية عن شخص أو أشخاص عرفهم حق المعرفة لأن الأصحاب يغمزونهم، مع ذلك يقول في حق الكليني بأنه أوفق الناس وأثبتهم في الحديث. يعني أكثر الناس تثبتا، أكثر الناس تثبتا لا يكثر عن مجهول، فضلا عن أن يكثر عن ضعيف أقوال، هذا بعيد غاية البعد. طيب، هذا بإله مؤيداته كمان، إطباق الطائفة على هذا الوصف للكليني من المتقدمين والمتأخرين. شوفوا إجازات العلماء عندما يصلون إلى الكافي كيف يوصفون صاحبه وطريقته في التحديد. هذا مطلب. المطلب الثاني، لنفترض أننا لم نستطع توثيق الرجل، هذا يرتبط ببحث آخر يا إخوان، له علاقة بلزوم نقد الطرق والمشيخة. أرجو الانتباه شوي لهالبحث. هنالك بحث نشأ بين المتأخرين حول لزوم نقد الطرق والمشيخة. شو يعني؟ أول شيء ما المعنى لهذا الاصطلاح؟ ماذا يعني؟ هذا الاصطلاح يعني أن الطائفة عندما صنفت جوامعها وكتبها كالكتب الأربعة اعتمدت على مصادر، أخذت منها هذه الروايات، ولكي لا ينقطع السند وصلت مروياتها عبر أشخاص نقلوا هذه الكتب. يعني أحمد بن محمد بن حسن بن الوليد لم يقل أحد بأن له كتب، أحمد بن محمد بن يحيى العطار لم يقل أحد بأن له كتب، فلان 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 وابنهم محمد بن إسماعيل، هذا هم واسطة العقد إلى الكتب التي نقل منها الكليني والشيخ في التهذيب وغيره في غيره. بالنسبة للشيخ في التهذيب الأمر سهل، هو قال بعد المجلد الأول أنا أبدأ باسم صاحب الكتاب الذي أخذت الرواية من كتابه، بنعرف من أي كتاب أخذ، وادعي هذا من قبل المجلسيين والوحيد البهبهاني بالنسبة للفقيه أي من لا يحضر الفقيه، وإن كان التحقيق عندنا خلافه أنه صاحب الفقيه ما بيبدأ باسم صاحب الكتاب. صاحب الفقيه لم يأخذ على نفسه أن يبدأ باسم صاحب الكتاب، قد يبدأ باسمه وقد يبدأ باسم غيره، بدليل أنه كثيرا ما يكتفي براوي واحد قبل المعصوم، وهذا تمام الاستدلال عليه في محله. أما الشيخ الكليني فهو يبدأ بشيوخه، وإذا مرات حذف الشيخ يعلق سندا لاحقا على سابق، هكذا يفعل، يقول وبهذا الإسناد كذا، هذا تعليق معلوم مش تعليق مجهول، لأنه يعلق على السند السابق، فبنرجع على السابق بنعرف شو السند. فمن هنا معرفة أن الرواية من أي كتاب أخذت يحتاج حينئذ إلى فن الدرب، أن يكون واحد متدرب في هذا الفن لا يقدر يعرف. شو دخلنا بالطوسي السنة؟ نحن نحكي عن الكليني، الرواية من الكليني. ايش الطوسي جبته كمثال، ما دخلوا بالسند هون. الشيخ الطوسي يرويها عن الكليني عن محمد بن يعقوب، يعني من الكافي مش مصدر، هو المصدر الكافي الكليني والصدوق اقراب للامام المعصوم اكثر، هي حتى لو اقراب في الاخير رووا بواسط، على الاقل في واسط، بعض الاوقات واسطين بعض الاوقات خمس وسائط حسب الامام. المهم محمد بن اسماعيل يروي هنا عن فضل بن شاذان. فضل بن شاذان يا إخوان، طبعا قبل ما يجي لهون للصغرى، المحقق في محله لدينا لا هو القول بلزوم النقد دائما ولا هو القول بعدم لزوم النقد دائما. إذا ثبت لدينا أن الكتاب من الكتب المشهورة المعروفة التي لا تتناكر في الطائفة، فحينئذ يكون ذكر السند لمجرد الاتصال، تكون فائدته تبركية في الغالب، مثل الآن يا إخوان نحن لدينا إجازات لكتاب الكافي، لكن ولا واحد وصلته نسخة يد بيد 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 إلى صاحب الكافي. الإجازات في مكان والكتاب يؤخذ من النسخ المخطوطة ويحقق ويطبع وهكذا، مش الآن بس، حتى قبل 300 سنة و 400 سنة كانت الأمور هكذا، عند عامة المتأخرين هي هكذا. أصل كتاب الكافي نصححه لأنه وصل بنحو التواتر تقريبا، بس مش نسخة خاصة منه بنحو التواتر، هو إجمالا وصل بنحو التواتر، بس اختلافات النسخ هذا بحث آخر. جيد، وهذا بسبب أن الطائفة أو كثير من رجالاتها اكتفوا بالإجازة عن المناولة منذ القديم. طبعا فترة الطوسي وما قبلها كان مختلف الوضع، كان يستنسخ يأتي إلى صاحب الكتاب فيجيز بالكتاب بعد استنساخه، وكان علم الحديث يقرأ، بل بعد ذلك بعض المتأخرين قرأوا. مثلا أنا وجدت في حياة الشهيد الأول جملة من الشخصيات قرأوا عليه علل الشرائع في الحلة، عندما كان في الحلة في 7 سنوات، بس هذا صار شيء نادر قليل، القراءة والإقراء صارت قليلة، وعند متأخرين المتأخرين أصلا انقرض، صاروا يألفوا فقط، يعني كل مجلس اللي هو محدث كبير ألف في الحديث، ما درس كتب الحديث بشكل يعني بحيث أعيد. هذا بحث على كل حال مش مهم، بس لتقريب الفكرة. فنقول الشخصيات التي ثبتت شهرة كتبها عند المتقدمين نحن نستغني عن الطريق التعبدي لها، والشخصيات التي لم يثبت ذلك أو ثبت عدمه نحتاج إلى سند لها، لأنه حينئذ لا نعرف النسخة الصحيحة. لا إشكال ولا ريب في أن الفضل بن شادان الذي صنف كثيرا وكان من عمد الطائفة في زمانه، حتى ورد عن الإمام المعصوم في حقه أنه يغبط أهل خراسان لمقامه فيهم لوجوده بينهم، حينئذ نقول طبعا هذا بده تجميع قرائن مش بصدده فعلا، لا إشكال ولا ريب في أن الفضل بن شادان كانت كتبه بائعة في عصره وقريب عصره، يعني بكنت أيس الفكرة، أيس مثلا الآن كتاب المكاسب للشيخ الأنصار، أنا ما حدا مننا وصلت نسخة الشيخ الأنصار، لكن في حدا بشك أن هذا الشيخ الأنصاري كثرة الدواعي وكثرة شهرة الشخصية وشهرة الكتاب وإلى آخره، لا مجال للتشكيك أساسا. إذا ثبت الكتاب يبقى في داخل الكتاب الأسانيد حينئذ، بس بعضها فيها عليها إشكالات تفصيلية يا إخوان، أنا ما عم ببحث البحث كاملا، عم بعطي مفاصله فقط. وهذا الطريق نقول يكفي حينئذ للاستغناء عن توثيق محمد بن إسماعيل إذا لم نتمكن من توثيقه بالطريق السابق، فلا يضر بصحة الروايات التي تفرد بها. أما روايتنا فسندها صحيح بالاتفاق، لأنه على كل حال يكفي فيها السند الأول. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى من جهات البحث في الرواية. الجهة الثانية في فقه الرواية قبل ما نجي للاستدلال بها على الاستصحاب أو غير الاستصحاب، إذ هذه الرواية كما لاحظتم عندما قرأتها فيها عبائر ملفتة، جمل متعاقبة ملفتة للنظر، ليش الإمام هكذا يقول؟ لا ينقض يقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولا آخره، شو عم بيقول الإمام عليه السلام فعليا؟ ليش التكرار الممل، والذي قد يقول قائل بأنه في أول الوهلة مخل أيضا اطناب لا داعي له بحسب طبيعة الكلام، اطناب لا داعي له كما لا يخفى. فلماذا هذه الطريقة؟ هذا يحتاج إلى بحث يا إخوان، اسمه الجهة الثانية في فقه الرواية، يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.